نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد بدأنا في الحلقة السابقة سلسلة جديدة من الحلقات تعلمنا من خلالها طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. وكما ذكرنا سابقا، فإن الهدف الرئيسي من دراسة الكتاب المقدس هو أن ننمو في علاقتنا مع الرب يسوع المسيح وفي علاقتنا بعضنا مع بعض كمؤمنين، كما أن دراستنا للكتاب المقدس تساعدنا في فهمه وتطبيقه في حياتنا الشخصية. قلنا في الحلقة السابقة إننا سنخصص 6 حلقات للإجابة عن 6 أسئلة جوهرية في الحياة، وهذه الأسئلة 6 هي: كيف أتجاوب مع كلمة الله؟ من أين جئت أنا؟ من أنا؟ لماذا أعيش في هذا العالم؟ إلى أين سأذهب بعد موتي؟ كيف أصبح شخصا مثمرا؟ وقد أجبنا في الحلقة السابقة عن السؤال الجوهري الأول في الحياة، ألا وهو: كيف أتجاوب تجاوبا سليما مع كلمة الله؟ أما في حلقة اليوم فسوف نجيب عن السؤال الجوهري الثاني في الحياة، ألا وهو: من أين جئت أنا؟ والآن تعال بنا نبحث عن الإجابة عن هذا السؤال باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. اخترنا لقراءة اليوم الأصحاح الأول كاملاً والآيات من الأولى وحتى الرابعة من الأصحاح الثاني من سفر التكوين. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه، بزره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل، والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية، الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملئ المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض، وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. لمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص الحق المفضل لدي هو ذاك المعلن في تكوين الأصحاح الأول والآية 27، فالله خلق الرجل والمرأة على صورته. هذا يعني أننا نختلف عن الحيوانات لأنها ليست مخلوقة على صورة الله، ولأني مخلوق على صورة الله فأنا صورة مشابهة لشخصيته لأنه وهبني بعض صفاته. وقد يقول شخص آخر الحق المفضل لدي هو ذاك المعلن في تكوين الأصحاح الأول والآية 28، فالله خلقني لغاية محددة فأنا مخلوق لكي أتمتع بعلاقة رائعة مع الله ومع الآخرين ومع الطبيعة. فمن جهة علاقتي بالله يجب علي أن أعكس صورته بطريقة تمجده، ومن جهة علاقتي بالآخرين يجب علي أن أحترم الفروق بين الذكور والإناث، ومن جهة علاقتي بالطبيعة يجب علي أن أحسن استغلالها وأن أحافظ عليها. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لقصة الخلق حسب ما ترد في الكتاب المقدس. السؤال الأول: كم المدة الزمنية التي استغرقتها عملية الخلق؟ يقول الكتاب المقدس إن الله خلق العالم في 6 أيام، لكن كلمة يوم هنا لا تعني يوما عاديا يتألف من 24 ساعة. فمثلا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية 27 أنه في اليوم 6 للخلق خلق الله الحيوانات التي تعيش على الأرض، ثم خلق الإنسان ذكرا وأنثى، فكان ذلك هو ختام اليوم 6 للخلق. لكن وفقا لما ورد في تكوين الأصحاح الثاني والآية 15 وحتى 22، من المؤكد أنه قد مر وقت طويل ما بين خلق الله لآدم وخلقه لحواء. فقبل خلق حواء كانت مهمة آدم تقتصر على العمل في جنة عدن والعناية بها، ومن خلال قول الله بأنه سيجعل لآدم معينا نفهم ضمنيا أن زمنا لا بأس به قد انقضى، وأن آدم كان يشعر بالوحدة. ولكي يخفف الله من شعوره بالوحدة أوكل إليه مهمة تسمية جميع الحيوانات والطيور، ومن المؤكد أن هذه العملية استغرقت وقتا طويلا جدا. وأخيرا بعد أن عاد آدم للشعور بالوحدة من جديد خلق الله زوجة له من الجزء الأقرب إلى قلبه. وهكذا فالأصحاح الأول من سفر التكوين لم يقصد أن يعلمنا أن كل يوم من أيام الخلق 6 كان يتألف من 24 ساعة فقط، كما أنه لا يرمي مطلقا إلى إخبارنا عن طول المدة التي قضاها الله في خلق الكون أو عن سرعة الله في عملية الخلق، بل إنه يرمي إلى إخبارنا عن الإله العظيم الذي خلق هذا الكون وعن قصده من خلقه. السؤال الثاني: كيف خلق الله الكون؟ في البدء خلق الله القدير السماوات والأرض، وهذا يشير إلى خلق كل الأجرام السماوية وكوكب الأرض، فقد خلق الله المادة، لكن الأرض كانت عديمة الشكل ومقفرة ومظلمة، ولم يكن هناك نور يشع على الأرض ولا يابسة ولا مخلوقات حية. ويمكن القول بأن هذا الوصف هو مجرد مقدمة لأيام الخلق 6. أيام الخلق 6 تبين المراحل التدريجية المنتظمة التي أكمل الله فيها خلق كوكب الأرض بشكله المعروف لدينا حاليا. وفيما يلي تلخيص لما حدث في أيام الخلق 6. اليوم الأول، نقرأ في تكوين الأصحاح الأول من الآية 3 وحتى 5 عن خلق النور، ومن المؤكد أن المقصود هنا بصورة أساسية هو نور الشمس والنجوم الأخرى. اليوم الثاني، نقرأ في تكوين الأصحاح الأول من الآية 6 وحتى 8 عن خلق الغلاف الجوي الذي يفصل الماء المعلق في غيوم السماء عن الماء المتكاثف على سطح الأرض. وهكذا كانت هناك طبقة كثيفة من الغيوم تغطي الأرض كلها. اليوم الثالث، نقرأ في تكوين الأصحاح الأول من الآية 9 وحتى 13 عن خلق اليابسة والبحار، فقد تراجعت مياه المحيطات والبحار والبحيرات إلى منسوب أدنى من اليابسة التي ظهرت فوقها، وبأمر مباشر من الله أنتجت اليابسة النباتات والأشجار المختلفة والمتنوعة. وهكذا فإن الأصناف النباتية المختلفة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل خلقت خلقا، وقد عملت أشعة الشمس التي كانت تخترق طبقة الغيوم الكثيفة المحيطة بالأرض والبحار على إحداث عملية التمثيل الضوئي. اليوم الرابع. نقرأ في تكوين الأصحاح الأول من الآية 14 وحتى 19 كيف أن الله فصل طبقة الغيوم لكي تتمكن أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض، ولكي يتمكن الناس لاحقا من مراقبة حركة الشمس والقمر والنجوم. ويجب أن ندرك أن الله لم يخلق الشمس والقمر والنجوم في هذا اليوم، بل جعلها مرئية من الأرض لكي يستخدمها الناس لاحقا لحساب الوقت والفصول. فقد قام الله بخلق الشمس والقمر والنجوم قبل أيام الخلق الستة، وفي يوم الخلق الرابع جعلها الله مرئية من الأرض لكي تعمل كمؤشرات في السماء تساعد الناس في أسفارهم مثل معرفة الجهات الأربع، وكتقويم للفصول الزراعية، وكتقويم تاريخي يساعد الناس في حساب الأيام والشهور والسنين. وكل هذا يشير إلى أن الله خلق الأرض من أجل الإنسان، أما أحجام الأجرام السماوية فلم يقصد منها توضيح حقائق علمية، بل إنها تصف الكيفية التي يراها الناس بها من موقعهم على الأرض. اليوم الخامس. تبين لنا الآيات من تكوين الأصحاح الأول من 20 وحتى 23 خلق الكائنات البحرية وطيور السماء والحشرات. وحين قال الله لتلك الكائنات أثمري واكثري، فهذا لا يعني أنه أوصاها بأن تتكاثر، بل إنه منحها القدرة على التناسل والتكاثر. اليوم السادس. تبين لنا الآيات من تكوين الأصحاح الأول من 24 وحتى 26 خلق جميع الحيوانات البرية بحسب أنواعها، كما أنها تحكي لنا عن خلق الإنسان. ويجب ألا نفهم من الآية 24 أن الأرض كانت تملك القدرة على إنتاج الحيوانات من تلقاء ذاتها، لكن المقصود هنا هو أن الله خلق الحيوانات بأمر منه مستخدما العناصر الموجودة في الأرض. السؤال الثالث. كيف نفهم اليوم السابع الذي أعقب انتهاء الله من عملية الخلق الرئيسية؟ لا يعلم الكتاب المقدس أن الله استراح يوما واحدا فقط مؤلفا من 24 ساعة عند انتهائه من عملية الخلق، فليست هناك عبارة ختامية لليوم السابع. اليوم السابع ليس مثل أحد أيام الخلق الستة، أي أنه ليس يوما له نهاية، فقد خلق الله الكون في ستة أيام أعقبها يوم راحة لم تأتي بعده أيام خلق أخرى. السؤال الرابع. كيف نفسر وجود إنسان الكهف أو المخلوقات الشبيهة بالإنسان التي عاشت قبل آلاف السنين؟ لقد عثر علماء الأجناس البشرية على بقايا مخلوقات شبيهة بالإنسان، فأطلقوا عليها اسم الإنسان القرد أو إنسان الكهف. وفي الحقيقة أن كل هذه المخلوقات هي قرود متطورة أو مخلوقات شبيهة بالبشر كانت تمتلك مقدارا معينا من الذكاء والمهارات. لكننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والآية 26 أن الله أخرج الشعوب جميعا من أصل واحد، كما أننا نفهم من رسالة روميا الأصحاح 5 من الآية 12 وحتى 21 أن كل البشر الذين جاءوا بعد آدم قد انحدروا منه، حيث أنه دخل في عهد مع الله باعتباره ممثلا عن الجنس البشري بأكمله. هذا يدل على أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقة وراثية بين آدم والمخلوقات التي وجدت قبله، فجميع المخلوقات الشبيهة بالإنسان والتي عاشت قبل آدم هي ليست أجدادا لآدم من الناحية الوراثية، كما أنها لم تشترك في العهد القائم بين الله وآدم. وهكذا وكما هو حال الكثير من الحيوانات القديمة مثل الديناصورات، فإن تلك المخلوقات القديمة الشبيهة بالإنسان قد ماتت وانقرضت قبل خلق الله لآدم. السؤال الخامس. ما معنى أن الله خلقنا على صورته؟ نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 2 والآية 7 أن الله جبل الإنسان من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. ويتألف جسم الإنسان والحيوانات أيضا من عناصر موجودة في الأرض، لكن الإنسان يختلف عن الحيوانات التي خلقها الله بكلمة منه في أن يدي الله هما اللتان جبلتاه. ورغم أن الإنسان أعطي نسمة حياة كما هو حال الحيوانات، إلا أن الله أعطى نسمة حياة للحيوانات بأمر منه، في حين أنه أعطى الإنسان نسمة حياة بأن نفخ في أنفه. كما أننا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية 26 ثم 27 أن خلق الإنسان كان مميزا جدا، فقد قال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا. وهكذا فقد أعطي الإنسان طبيعة روحية تتوافق مع طبيعة الله. الخطوة الرابعة، استخرج التطبيقات العملية العامة والشخصية من الآيات التي درستها. فيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولا، يجب على الناس أن يدركوا أن الله قصد أن يملأ الأرض بأناس على صورته. ثانيا، يجب على الناس أن يطيعوا وصية الله الثقافية، أي أن يعتنوا بخليقة الله. ثالثا، يجب على الناس أن يدركوا أن الله خلق كل شيء حسنا وأنه لم يكن هناك شر في خليقته. رابعا، يجب على الناس أن يطيعوا وصية الله بأن يعملوا 6 أيام وأن يرتاحوا يوما واحدا في الأسبوع. والآن بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا يمكنك أن تقول أنا مخلوق مميز عند الله، فجسدي وروحي ثمينان جدا في نظر الله، لذلك لن أنظر أبدا إلى نفسي نظرة متدنية، ولن أحتقر نفسي ولن أرفض نفسي، بل سوف أعتني جيدا بجسدي وروحي. أو ربما يقول شخص آخر سوف أنظر بجدية إلى المهمة التي أوكلها الله إلي، فبما أنني خليقة الله فأنا أريد أن أعرف الله وأن أعكس صورته بطريقة تمجده، كما أنني أريد أن أحترم الفروق بين الذكور والإناث وأن أحافظ على الطبيعة. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا أبي السماوي ساعدني أن أعرف نفسي ومواهبي وقدراتي وقيمتي في عينيك باسم يسوع المسيح آمين. وقد يصلي شخص آخر يا رب أرجوك أن تساعدني على أن أقوم بكل عمل توصيني به، كما أرجوك أن تملأ قلبي بالشوق لمعرفتك وخدمتك على هذه الأرض باسم يسوع المسيح آمين. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
سلامي ليك بقدم عمري بهدي إيديك أيام وحدك مالك أمري وإنت سر سلامي إنت مالك عمري إنت سيد قلبي إنت وحدك ربي وكل حبي إليك إنت مالك عمري إنت سيد قلبي إنت وحدك ربي وكل حبي عملك فيا حبك مالك ياني كنزي وكل مليا غالي يا ربي عليا غالي عملك فيا حبك مالك ياني كنزي وكل مليا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.